بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتون، كل الذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. لقاؤنا هذا المساء مع صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة القصيم. فباسمكم واسم زملائي ورحبوا بفضيلته، حياكم الله صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، حياك الله وحيا الله الإخوة والأخوات.
الله يحييك ويبارك فيك، وأهلا وسهلا بكم، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم. صاحب الفضيلة، نبدأ بأسئلة الإخوة والأخوات. هنا مجموعة من الإخوة يا شيخ يستفسرون ويسألون عن حكم مصادرة كما يقولون بعض مسؤولي الجهات لجهودهم، يقولون هم يستغلون بعض الموظفين ويجعلونهم مطية لهم، تجدهم يصادرون هذه الجهود وينسبونها لهم يا شيخ وهم المستفيد الأول. يقولون يعني هل من نصيحة لهم؟ هل هذا المال الذي هم يأخذونه مقابل هذا العمل الذي من المفترض أن يقوموا به وقام به غيرهم يعد أيضا مالا حلالا لهم يا شيخ وليس حراما؟ ما توجيهك لهم حفظك الله؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيما يتعلق بالإدارة هي مسؤولية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأمر الله بأداء الأمانات، والأمانات تشمل كل الحقوق والواجبات التي أؤتمن على الإنسان فيما يتعلق بحق الله تعالى أو فيما يتعلق بحق الخلق. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فحق على من تولى شيئا من أمور الناس أن يتقي الله تعالى في هذه الولاية، وأن يعلم أنه محاسب ومسؤول. وقد جاء أحاديث كثيرة في بيان خطورة الولاية، سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة. بعض الناس لا يفهم من أحاديث التحذير والتأكيد على وجوب حفظ الولاية إلا فيما يتعلق بالولاية الكبرى، الولاية العظمى، وهذا غلط، لأن الولاية تشمل كل ما يتولاه الإنسان. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا يخلو الإنسان من نوع ولاية يسأل عنها. كلما زاد ذاك كان ذلك أكبر في المساءلة وأكبر في الحقوق التي تجب عليه. فيما يتعلق بولاية الإنسان على ناس يعمل معهم، يدير أعمالهم، يرتب وظائفهم، هذا نوع من الولاية، وحق هذه الولاية أن يعطي كل ذي حق حقه. بالتأكيد أن الإنجاز في الأعمال غالبا يكون جماعيا لا ينسب لواحد، لكن ليس من الحق ولا من العدل ولا من المروءة أن يصادر جهد شخص وينسب إلى نفسه. وهذا يحصل مثل ما ذكر الأخ، أن رئيس الدائرة أو مدير القسم أو المسؤول عن العمل أو الوزير أو باختلاف المراتب قد ينسب إلى نفسه شيئا من العمل لم يكن من جهده، بل كان من جهد غيره. بالتأكيد أن الإدارة لها أثر، لكن الإدارة لا تستأثر بالإنجاز. هو لو قدم هذا على أنه إنجاز منه ومن فريقه ومن مجموعته وعاد الفضل إلى الجميع، فهنا أو على الأقل إلى من هو أهله، فهذا لا بأس به. وإن كان هو بالتأكيد ستكون له بصمة بحكم أنه يعني مشرف ورئيس لهذه الدائرة، لكن أن يلغي الجميع وأن يقول هذا إنتاجي وهذا ما صدر عني، سواء كان ذلك في إنتاج مهني أو إنتاج تنموي أو إنتاج علمي. حتى في الكتب والمؤلفات بعض الباحثين يكلف مجموعة من الكتبة، يكتبون من الباحثين يكتبون ما شاءوا، ثم بعد ذلك هو يعني يقوم بصفه وترتيبه بنحو معين، أو في بعض الأحيان يطلع عليه فقط. ثم يصدر اسمه على هذا الكتاب. لا شك إن هذا من التشبع بما لم يعطى. وإذا كان تشبع المرأة في نطاق ضيق عند زوجها بما ليس فيها هو من موجبات الذم. ففي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أسماء: المتشبع بما لا بما ليس فيه، أو المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، أي الذي يتشبع بشيء ليس من كسبه ولا من عمله، إنما يظهر على أنه منه، فهذا كلابس ثوب زور، أي كذب وتضليل وباطل. وسرعان ما تنقشع هذه الثياب، وسرعان ما يبدو العوار وتنكشف الحقائق. لذلك من المهم أن يتقي الإنسان ربه، فهو سيكون ذلا له في الدنيا، قد يجني كسبا لكنه في النهاية سيعرف أنه ظلم، وأنه بخس الناس حقوقهم، وأنه تشبع بما ليس فيه وبما لم يعطى. وأيضا في الآخرة هو متوعد بهذا الوعيد الذي ينبئ عن أنه يرد يوم القيامة ليس عليه ثياب، لأنه قد لبس ثوب زور، ويجزى به يوم القيامة على هذا الكذب الذي كذبه وضلله. هذا في النطاق الضيق الذي جاء فيه الحديث، لكن الدلالة أوسع من هذا. يعني المرأة إذا قالت لضرتها: إن زوجي أعطاني وذهب بي ودان وجابن وفعل بكذا وأكرمني وهو لم يفعل ذلك، كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، فكيف بمن تشبع بإنتاج غيره وألغى دور المجتهدين العاملين حتى لو دفع لهم مكافأة، حتى لو أخذوا مكافأة على عملهم، لكنه نسب إلى نفسه هذا العمل فهو كاذب. وكفى بالمرء إثما أن يكون من جملة الكذابين، فإنه قد قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فينبغي المؤمن أن يتقي الله تعالى وأن ينسب الفضل إلى أهله.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. هنا إحدى الأخوات تسأل عن الخوف من البرق والرعد، تقول: هل يعد من الطيرة؟
لا، ليس من الطيرة، لأن الطيرة هي التشاؤم بمسموع. لكن إذا كان يعتقد أن هذا سبب لحدوث شر له فيكره، يعني إذا رعدت السماء وبرق البرق قال: سيحدث لي شر، هذا يكون من الطيرة. أما إذا كان خوفا طبيعيا فالرعد يفزع القلوب، وهو من موجبات تعظيم الله تعالى: يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحانه وبحمد. فالرعد تجل منه القلوب، ولذلك من 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 صور العذاب يوم القيامة، الأصوات من صور العذاب التي عذب الله بها أقواما في الدنيا، الصاعقة وما أشبه ذلك من الأصوات العظيمة التي جاء ذكرها في القرآن، حصل بها هلاك. ويوم القيامة قال الله تعالى: القارعة، وما أدرك ما القارعة، الصاخة، وما أدرك ما الصاخة، ليست الصاخة القارعة وما أدراكم القارعة. ثم قال في الصاخة، قال في سورة عبسة:
نعم،
فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. نعم،
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. هنا سؤال حول قول ما شاء الله، يقول: إذا رأيت ما يعجبني من كافر.
التبريك هو من السنن التي يقولها الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه في ماله أو أهله أو نفسه أو غيره، فإنه من التحديث بنعمة الله عز وجل. وقد قال الله تعالى في قصة الرجلين الذين يتحاورا: دخل أحدهما جنته مستكبرا، قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذا التبريك الذي جاء في الحديث، حديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد، في قول النبي لعامر بن ربيعة لما عانى سهل بن حنيف رضي الله عنه، قال له: ألا بركت، أي ألا قلت تبارك الله وما شاء الله تبارك الله، أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي يحصل بها ذكر الله عز وجل. هذا إذا رأى الإنسان في نفسه أو ماله أو أهله ما يسره. إذا رأى ذلك عند الكفار فالكفار عندهم عطايا من رب العالمين وهي بما هي من تقديره وعطائه جل في علاه. وقد قيل إن العين لا تنفع مع العدو، فلو عان لو قال أو لم يقل فيما يظهر أنه لا يؤثر هذا، فهي سنة فيما إذا رأى في نفسه أو أهله ما يسره. والنعمة إذا رأى الإنسان الكافر فإنها من حجج الله عليه، لا قد لا تسره، وقد قال الله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، ثم قال وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فالله تعالى يقول لولا أن الكفار لولا أن يكفر الناس بما نفتحه ونعطيه لمن كفر من العطاء لجعل لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرر عليها يتكئون وزخرفا، يزخرف على أكمل ما يكون من البهاء والمنظر والجمال. ثم قال وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا فلا يكترث به ولا يهتم له. فهذه من السنة التي يقولها الإنسان فيما يراه من نعم الله على نفسه أو أهله أو ماله أو من يحب، وهي من أسباب دفع السوء والشر. أما في قولها للكافر فقد قال الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به في أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، فقال هذا ولم يقوله، فالذي يظهر لا بأس به. وقول ما شاء الله أي هذا ما قدره الله،
نعم.
فإذا قالها على شيء رآه عند الكافر فهو صادق في قوله إن هذا ما قدره الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا, لا, لا قوة لبلوغ هذا إلا بالله، لولا أن الله مكنه وأقدره ما بلغ هذا المبلغ.
أحسن الله إليكم الشيخ. انتقل اتصالات الأخ أبو ريان من الجزائر، تفضل أبو ريان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبكم في الله.
أحبك الله الذي حبتنا فيه. تفضل.
من فضلك عندي ثلاث أسئلة بارك الله فيكم.
وفي الأول
شيخي عندي مشكل في أداء الزكاة، يؤرقني،
نعم،
أعمل مقاول بناء،
نعم،
كيف أزكي مالي علما أن المال الذي أقبضه في بعض الأحيان هو نفسه الذي أعيد صرفه في مشروع ثاني، فكيف أزكيه؟ هل أزكيه حين أقبضه أم بعد مرور سنة؟
طيب.
مثلا قبضت 1,000,000 دينار في رمضان الماضي،
نعم،
مثال، هل أزكيه في رمضان الماضي أو أنتظر إلى رمضان القادم إن شاء الله وأزكيه؟
طيب طيب. والسؤال الثاني،
سؤال ثاني، هل يلزم الغسل من الحيض إذا أراد الرجل أن يأتي زوجته بعد الطهر؟
طيب. والسؤال الثالث،
سؤال الثالث في موضوع الطلاق، امرأة قالها زوجها أنت طالق ثلاث،
نعم،
وبعد 7 أشهر أراد أن يراجعها، فماذا يفعل؟
طيب طيب واضح. شكرا لك أخي أبا ريان وإياك، شكرا لك. الأخ عمر من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي عمر.
كيف حالك شيخنا؟
الله يحييك، هلا وسهلا،
تفضل عمر.
يا شيخ انا حلفت يمين واكفر واعطيها اهلي، يجوز اعطيها اهلي ولا لا؟
حلفت يمين وتريد ان تكفر؟
ايوه اعطيها اهلي.
طيب تعطي الكفاره اهلك. طيب واف، شكرا لك يا عمر.
شكرا.
طيب صاحب الفضيله الأخ بريان من الجزائر يقول كما وصف هذا الأمر، يقول لديه مشكلة في أداء الزكاة وهذا الأمر يؤرقه كثيرا، هو مقاول بناء يا شيخ، يسأل عن كيفية تزكية ماله الذي يقبضه، يقول مع العلم بأني إذا قبضت هذا المال أعيده في مشروع ثان وهكذا، وضرب مثالا هو قال إذا قبضت 1,000,000 في رمضان مثلا فهل أزكي فورا مباشرة أم أنتظر حولا حتى أزكي؟
الواجب في هذا المال إذا كان مكتسبا أن يبتدئ به حولا جديدا، بمعنى أن يستأنف به حولا جديدا، فعاما جديدا يحسب له حوله الذي يخصه. فإذا دخل عليه الآن 100,000 ريال على سبيل المثال، فلا تجب زكاتها الآن ولا تجب زكاتها في مال الذي سأزكيه بعد شهر مثلا من الآن، إذا كانت زكاته في رمضان أو في أول السنة بعد 3 أو 4 أشهر، إنما زكاته إذا جاء هذا اليوم من العام القادم. فزكاته بتمام حوله، وكل مال يدخل على إنسان مبتدأ يحسب حوله مستقلا إذا كان قد ملك نصابا. فهذا المال الذي قال قبضته قبل سنة وجاء مر عليه سنة الآن، يزكي، يخرج منه نصف 2.5%، ربع العشر، 1/40، هذا هو الواجب عليه. إذا أراد أن يخرج زكاته في أثناء ماله حتى لا يلتبس عليه زكاة أموال متعددة تدخل عليه، يدخل عليه مثلا الشهر هذا 100,000 والشهر الجاء بعد شهرين 20,000، فيلتبس عليه متى شهر هذا المال متى حول هذا المال، إذا كان يريد أن يجمعه في زكاة ماله المعتادة، بمعنى هو أنه زكاة ماله على سبيل المثال في 1 محرم، فيريد أن يخرج زكاة كل ما دخل عليه هذه السنة، سواء دخل عليه في أول السنة أو في نصفها أو في آخرها، ويزكي الجميع. فهنا زكى مالا قد بلغ حوله، وزكى مالا دون الحول، يعني قبل تمام الحول، لأجل أن يسلم من ملاحقة الحول لكل مال على وجه الانفراد على وجه الخصوص. وهذا ينفع في الأموال التي تأتي تبع مثل الرواتب وما أشبه ذلك، يعني قد يصعب على إنسان يزكي راتب هذا الشهر، إذا طبعا إذا كان راتب فيه وفرات، أما إذا كان راتب ينقضي قبل مضي الحول ففي هذه الحالة تجب زكاة. لكن المال والحديث فيما إذا كان الحول يبقى، بمعنى أنه الحول باقي، يعني المال يبقى إلى الحول، ففي هذه الحال يزكيه مبكرا إذا رأى ذلك، أو يحسب له حوله الخاص به. فأخونا الآن الذي يقول دخل عليه مبلغ وأريد أن أزكيه، تزكيه إذا دار عليه سنة، إن شئت أن تجعل زكاته مع زكاة مالك قبل السنة، ففي هذه الحال تكون قد عجلت الزكاة، ولا حرج في تعجيل الزكاة للحاجة أو للمصلحة. وهنا الزكاة تعجل للحاجة، لأنه يصعب ويشق على الإنسان أن يحسب حول كل مال على وجه الانفراد.
أحسن الله إليكم الشيخ، جزاكم خير. سؤاله الثاني يقول: هل يلزم ويجب الغسل من الحيض إذا أراد الرجل أن يأتي امرأته بعد الطهر؟
الله عز وجل بين ذلك: وسألونك كان المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض حتى يطهر، فإذا تطهرنا، إذا لا يجوز حتى تتطهر، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز الرجل أن يقرب امرأته بعد انقضاء حيضها حتى تغتسل، والدليل قوله تعالى: فإذا تطهرنا فأتوهن. وفي حين أنه قال هناك قبل حتى يطهر، وهنا لم يقل فإذا طهرنا، إنما قال فإذا تطهرنا، فالحكم منوط باغتسال المرأة من حيضها، قبل ذلك لا يجوز اتيانها.
جزيتم خيرا. سؤاله الثالث عن الطلاق، يقول: امرأة قال لها زوجها بأنها طالق بالثلاث، يقول بعد 7 أشهر أراد مراجعتها، كيف يصنع الشيخ، ماذا يفعل
بعد 7 أشهر؟
نعم،
انتهت عدتها، إلا أن تكون حاملا أو تكون قد ارتفع حيضها ولا تعلم ما رفعه، في هذه الحال
هل يمكن الشيخ أن يراجعها في هذه الحال؟
لابد من عقد جديد. الكلام على أنه إذا كان انقضت عدتها، ففي هذه الحال يجب عليه أن يعقد من جديد، لابد من عقد جديد، لا يرجعها بالعقد السابق. معنى عقد جديد أنه يعني هي بالخيار إن شاءت توافق أو لا توافق، لابد من مهر، لابد من شروط وأركان النكاح.
نعم، أحسن الله عليكم. الأخ عمر من السعودية يقول بأنه حلف على يمين ويريد أن يكفر عنها، يقول: هل أعطي أهلي الكفارة؟ هل يجوز أن يعطيها أهله؟
نعم، إذا كانوا فقراء من أهل الزكاة، فقراء أو مساكين، فهنا يجوز أن يعطيهم الكفارات، لأن الله تعالى قد قال في كفارة اليمين فإطعام عشرة مساكين، يقول تعالى فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فلا بد من وجود هذا الوصف. إذا كانوا كذلك ولا تجب عليك نفقتهم، بمعنى أن نفقتهم ليست واجبة عليك، فهنا يجوز إعطاهم من الكفارة.
أحسن الله إليكم. الأخ حسن عسيري يسأل عن كيفية، يقول كيف يمكن للإنسان، ويسأله عن الثبات على هذا الدين مع كثرة هذه الفتن التي تحيط بنا يا شيخ من كل جانب، ما الذي يعين الإنسان على ذلك؟
أعظم ما يعين الإنسان على الثبات هو خشيته على نفسه من الهلاك، فإن الإنسان إذا فطن لقلبه وعلم خطورة الغفلة عن الطاعة والإحسان والغفلة عن القلب كان ذلك من أسباب حرصه على استمساكه بما معه من خير. أعجبني تمثيل أحد الأخوان كنت معه في الطائرة، لا أعرفه إنما وافقته في الطائرة، فقال لي الواحد منا في هذه الأيام كالذي يمسك مصباحا يخشى أن يؤخذ منه، هكذا نحن في استقامتنا كالذي معه كشاف في ليلة ظلماء، كيف سيكون حرصه على هذا المصباح الذي يضيء له في هذه الظلمة؟ سيستمسك به وسيوفره ولا يبدده بالنظر في أشياء تافهة، لأنه هذا سبب نجاته من هذه المعاطب التي تحيط به في هذه الصحراء. كذلك الإنسان في هدايته وإيمانه وتقواه، هذا الإيمان نور والتقوى نور في القلب، سببها الإقبال على الله عز وجل ومحبته وتعظيمه، فإذا حرص على هذا النور واستمسك به كان ذلك من دواعي بقائه على الحق وثباته وحرصه على أن يجنب نفسه كل ما يمكن أن يحرفه عن الجادة. الإنسان يسير في هذه الدنيا لكن لا يدري ما تكون عليه عاقبة، إنما الأعمال بالخواتيم، فينبغي له أن يحرص على أن تكون خاتمته حسنة. الخاتمة الحسنة ليست خبط عشواء، إنما هي نتيجة مقدمات من الخوف، من الانحراف، الحرص على الطاعة، البذل لأسباب الهداية، اجتناب كل ما يمكن أن يحرفه أو أن يبعده عن الصراط المستقيم. هذه الأمور ينبغي أن تكون في بال المؤمن وأن يحرص عليها. هم الاستقامة، هم الثبات هو من أكبر ضمانات البقاء على الحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما في الترمذي. وفي صحيح مسلم كان أكثر إيمان النبي صلى الله عليه وسلم ومصرف القلوب، وكان يقول: اللهم صرف قلبي على طاعتك، في يمينه يقول ومصرف القلوب، لا ومصرف القلوب، وفي خبره وفي دعائه يقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، وصرف قلبي على طاعتك. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، القلب وكيف شاء، فمن أشاء أقامه ومن أشاء خذله. أقام أي حفظه وحفظ إيمانه، وهذا لا بد أن يكون بأسباب، من أسبابه الدعاء، من أسبابه كثرة الذكر، من أسباب المحافظة على الواجبات، من أسبابه القيام بحقوق الله عز وجل وحقوق الخلق، من أسبابه الخوف من الضلال، من أسبابه البعد عن كل ما يضله من صاحب أو سماع أو مشاهدة، كل هذا ينبغي أن يحرص عليه المؤمن. إذا حرص على هذه فإنه يحفظ إيمانه. الإيمان غالي في غاية الارتفاع في القيمة والعلو عند أصحاب البصائر، ولذلك كان خير مال المسلم في آخر الزمان غنم يتبع بها شعف الجبال، رؤوس الجبال. ليش؟ يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه. وهتصور كيف هذا الذي خرج وترك الناس وترك كل هذه المحبوبات والملهيات خوفا على نفسه من الهلاك. طبعا نحن لا نقول للناس يلا عليكم بالجبال، أقول أنا أريد أن أبين أنه خوف على الإيمان قد يحمل الإنسان على هذه الحال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تشتد الفتن ويفسد الزمان فسادا لا يكون معه صلاح إلا بالفرار بهذه الصورة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. المؤمن مبتلى في انفراده وفي اجتماع فتنة لا يسلم منها أحد، ليس هناك والله يعني أحد سالم من الفتنة، كلنا مبتلى. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ونبلوكم بالشر والخير
فتنة.
فالبلاء عام للجميع، كلنا في اختبار وامتحان، لكن منا من يفطن فتجده سابق إلى طاعة الله عز وجل ويحرص على النجاة من المهالك. وإذا وقع في خطأ، وكلنا دون خطأ، ما منا أحد إلا ويخطئ، تجده يفزع إلى ربه ويقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يكثر من الاستغفار، يكثر من ذكر الله عز وجل، يكثر من الإقبال عليه، الاطراح بين يديه، يقول يا ربي أشكو إليك نفسي غلبتني وأوقعتني في المهالك. لا لا يهلك مثل هذا، مثل هذا لا يهلك، ينجو لأنه مقبل على الله عز وجل. لكن الذي تجده يتبع سيئة أخرى ويغفل عن الإيمان ويبخس حقوق الله ويبخس حقوق الخلق ولا يبالي ولا يستغفر ولا يطلب من الله العتبة، فإنه لا بد أن تدركه هذه السيئات فتوقعه في سوء الخاتمة. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نسأل الله أن يصلح القلوب وأن يعيننا على طاعته وأن يرزقنا الثبات على الحق. اللهم ثبتنا بالقول الثابت حتى نلقاك على ما ترضى وما تحب، هذا الجلال.
اللهم آمين. جزيتم خيرا الشيخ. الأخت أمة الله من الجزائر، تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
عندي سؤالين. السؤال الأول، هناك آية في سورة الزمر بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هل هذه الآية خاصة فيما نزلت أم لعباد الله يعني إلى يوم الدين؟
نعم
إلى يوم طيب. وسؤال ثاني، هل هناك ذنب لا يغتفر؟
طيب.
والسؤال الثالث من فضل الثاني، علمني كيف في أي موضع من الصلاة تكون دعوة القنوت؟
تكون دعوة
القنوت،
دعوة القنوت.
نعم.
في أي صلاة؟
في أي موضع من الصلاة تكون دعوة القنوت؟
متى يكون القنوت يعني؟
آه نعم.
طيب تسمعين إجابة الشيخ. شكرا لك.
شكرا.
الأخ أحمد من السعودية، تفضل أخي أحمد.
مساك الله بالخير يا أخوي.
هلا وسهلا، حياك الله أخي أحمد، مساء النور.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله، مرحبا أخي، هلا وسهلا،
تفضل.
لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة.
الأول،
كنت مسافر.
نعم.
ودخلت جماعة ورأيت الشيخ قام من التشهد الأول للركعة الثالثة.
نعم.
هل أكمل معاه بركعتين أنا بنية القصر أو أديها كاملة؟
طيب واضح.
السؤال الثاني،
نعم،
إذا دخلت في جماعة وأنا في الحضر طبعا ماني مسافر، نعم، وهم في التشهد الأول،
نعم،
أكبر وجه التشهد، هل أسكت حتى يقوم هل أسكت حتى يقوم وأبدأ بالاستفتاح أو أني أقول التشهد معهم؟
طيب واضح. والسؤال الثالث،
السؤال الثالث يا أخوي، إذا تتني ركعة أولى من الصلاة الجهرية،
نعم،
هل لما أقوم أقضيها أقرأ الفاتحة فقط أم أقرأ الفاتحة وسورة مع؟
طيب واضح. شكرا لك أخي عمر، شكرا. طيب صاحب الفضيلة، طيب نأخذ الاتصال الأخير، أم محمد، تفضل. أي محمد من الجزائر، تفضل. أم محمد عليكم السلام.
أنا أريد أن أحفظ القرآن بأحكام إن شاء الله، وأرجو من الشيخ الفاضل جزاه الله خيرا أن يدلني على أكثر وأيسر طريقة لحفظ القرآن في البيت، لأن أطفال الصغار يتعذر علي الخروج لتعلمه، فضلا على أنه لا توجد أماكن لتحفظ القرآن في الحي الذي أسكن فيه. وأقول أنا أحتفظ في جوالي بالمصحف في بعض القراء السعوديين وأستمع إليهم وأقرأ كذلك في المصحف برواية حفظ، لكن المشكل في ضبط مخارج الحروف ومقدار المد، وأنا أريد أن أحفظه برواية حفظ لأني أجد نفسي أكثر خشوعا عند الاستماع إلى القراء برواية حفظ.
طيب.
أرجو يا شيخ جزاك الله خيرا أن تشرح لي الخطوات التي أتبعها
بإذن الله
وأن تخبرني
إن شاء الله. محمد
الشيخ، أرجوك إن كان هناك سديهات أو كتب تنصيحة وإنها لقتنيها من مكة أو من مدينة منورة برواية حفظ
بإذن الله. شكرا لك يا محمد، تسمعي توجيه الشيخ. طيب شيخ أمة الله من الجزائر سألت عن قوله تعالى قل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تقول هل هذه الآية هي خاصة لأحد وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أم هي لجميع الخلق إلى يوم القيامة؟
لا هي للجميع. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هنا النداء لموصوفيه يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فكل من أسرف على نفسه في كل زمان أو مكان فإنه مخاطب بهذا النداء يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تيأسوا من روحه وعفوه وأن تدرككم خيراته وإحسانه، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فليس ذنب إلا وهو تحت مغفرة الله عز وجل، إلا الشرك فإن الشرك لا يغفر إلا أن يتوب منه الإنسان، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالآية قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في كل الذنوب التي يستغفرها منها الإنسان ويتوب منها فهي قابلة للمغفرة، حتى الشرك إذا تاب منه فإنه يتوب الله تعالى عليه. وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك فإنه تحت المشيئة، إن شاء غفر الله تعالى لصاحبه ولو لم يتب، أما إن تاب فجميع الذنوب إذا تاب منها الإنسان فهي تحت المغفرة، ليس ذنب يكبر على ما التوبة،
الحمد لله،
بل كل الذنوب
يغفرها
الله تعالى. الله تعالى يقول قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فالله تعالى خاطب الكفار ووجه الخطاب للكفار بأنهم إن تابوا فإنه يغفر لهم ما قد سلف، أي يحط عنهم ما كان من سيء عملهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، فجعلت التوبة وإقامة الصلاة من الكفار سبب للأخوة في الدين والخروج عن سيء ما كان من سابق العمل.
نعم حسن الله عليكم. إذا أنت هنا أجبت أيضا على سؤالها الثاني، هل هناك ذنب لا يغفره الله؟
نعم.
وتصحيح أيضا هي الآية قل يا عبادي وليست قل لعبادي،
قل يا عبادي
أحسنت، لأن الأخت قالت قل لعبادي.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم.
سؤالها الأخير يا شيخ، تسأل عن أي موضع يكون دعاء القنوت في الصلاة؟ يا كذا سألت، دعاء القنوت متى يكون يا شيخ؟
دعاء القنوت في النوازل يكون في الركوع بعد الرفع من الركوع الأخير.
نعم.
في النوازل. وليس في كل
الصلوات. نعم.
إنما في النوازل، كما لو نزل بالمسلمين نازلة فإنه يدعو المسلمون في صلواتهم برفعها مثل ما يجري الآن في سوريا، هذا من النوازل التي يشرع لها القنوت ويطلب من الله عز وجل أن يرفع البلاء عن إخواننا، هذا يكون في بعد الرفع بعد الرفع من الركوع الأخير في كل الصلوات السرية والجهرية. وأما إن كان تسأل عن قنوت الوتر فهو بعد الرفع من الركوع، وقيل قبله والأظهر أنه بعده والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الأخ أحمد من السعودية يقول إذا كنت مسافرا ودخلت مع جماعة يتمون يا شيخ، يقول وقام الإمام من التشهد الأول للركعة الثالثة، هل أدخل معه وأكمل بنية القصر أم أصلي يتم يا شيخ يأتي أيضا بركعتين بعد فراغ الإمام؟
لا، إذا صلى مع إمام صلاته أكثر منه.
نعم.
إذا صلى مع إمام صلاته أكثر منه ففي هذه الحالة يتم، يعني معنى أنه إذا صلى من يريد القصر الظهر خلف من يصلي العصر أو من يصلي مثلا الظهر فإنه لا بد أن يتم، في قول عامة العلماء، وليس له أن يقصر.
نعم. حتى لو كان أدرك ركعتين بس يا شيخ،
حتى لو أدرك ركعتين لا يكتفي، لو أدرك تكبيرة الإحرام قبل سلامه
نعم
فإنه يأتي بأربع ركعات في قول عامة العلماء.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول إذا دخلت مع جماعة في الحضر يا شيخ وهم في التشهد الأول، يقول إذا كبرت وجلست هل أسكت أم آتي بالتشهد؟ يأتي بالتحيات هنا يا شيخ.
لا، يأتي بالتحيات، لا ليس في 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 الصلاة سكوت، إنما هو ذكر، فإذا كبر وجلس والإمام في التشهد فإنه يجلس ويقرأ التشهد تحيات الله والصلاة إلى آخره ثم يقوم ويكمل صلاته.
أحسن الله عليكم. سؤاله الأخير يقول: إذا فاتته ركعة يا شيخ وسلم الإمام وقام ليأتي بها، يقول هنا هل يكتفي بقراءة الفاتحة أم الفاتحة يقرأ الفاتحة وسورة معها؟ يبدو أن الإشكال لديه، هل هذه الركعة التي قام لقضائها تعد يا شيخ يعني
الأخيرة أم هذه الأخيرة؟ ما يدركه مع إمامه هو أول صلاته، وما بقيه هو آخر صلاته،
يقرأ
الفاتحة.
نعم أحسن الله عليكم. الأخت محمد من الجزائر هي تريد حفظ القرآن الكريم وتريد منكم يا شيخ نصيحة وتوجيها لها، تقول ما أيسر طريقة، ما الذي يعينها على حفظه؟ هي تريد أن تحفظ في البيت، يعني تقول يتعذر خروجها للمنزل، وتريد أيضا أن تحفظ برواية حفص عن عاصم، ما توجيهك ونصيحتك لها حفظكم الله؟
يعني قصدها حفظ القرآن هذا من أجل الأعمال.
نعم.
وأفضلها، في القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما جاء في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه، فأوصي بهذا العمل المبارك، الاشتغال بالقرآن حفظا وتلاوة وتدبرا وتعلما وتعليما وعملا. نعم. الاشتغال بالقرآن من كل وجه خير للإنسان، أعلى ذلك وأعظمه هو أن يشتغل به فهما وعملا، لكن التلاوة والحفظ هذا من أسباب العمل به وفيه أجر وخير عظيم. فخيركم من تعلم القرآن وعلم يشمل كل هذه الأوجه، فاشتغالها بالحرص على حفظ القرآن باشتغالها بحفظ القرآن في بيتها هو من الخير الذي أسأل الله تعالى أن يثبت أجرها وأن يرزقها بركة القرآن، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
وما الذي يعينها على ذلك شيخ، الذي ييسر لها أيضا هذا الأمر؟ هل هناك شيخ من طريقة
طبعا إذا كان هناك من تقرأ معه أو تنتظم في حلقة من حلق القرآن فهذا طيب وهو أيسر السبل، لأنه
نعم.
يحفظ الاستمرار ويعين على المراجعة، هذا خير إذا يسره الله عز وجل. إذا لم يتيسر فهناك وسائل كثيرة من خلال السماع، من خلال
نعم. وهي ذكرت بأنها عندها
تحديد حزب يومي لا تخل به، وأقل ذلك للذي يحفظ القرآن أن يقرأ، أقل ذلك من باب التعاهد القرآن أن يقرأه في شهر بأن يخص كل يوم بجزء، وأن يحرص على مراجعة ما مضى من حفظ، لأن بعض الذين يحفظون القرآن يحفظ ويتقن الحفظ ثم ينتقل السورة التي يليها والمقطع الذي يليه ثم أهل المجر الذي يليه وينسى الأول، وهذا غلط.
نعم.
ثم إذا انتهى وإذا بالذي مضى قد ضعف حفظه أو نسي في بعض الأحيان يغيب تماما، وهنا نذكر بأهمية استذكار القرآن، تعاهد القرآن، قراءته، فقد أوجه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وندب إليه في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن مسعود كلها وغيره من الحديث الدالة على أهمية مراجعة القرآن واستذكاره وتعاهده. تعاهد القرآن فهو الذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها، يعني يذهب إذا لم يحفظه الإنسان. ومثل له بمثال حتى يصور الموضوع للناس في حديث عبد الله بن عمر، قال إن مثله إنما مثله صاحب القرآن كصاحب الإبل، إن أمسكها يعني تعاهدها وتفقدها وتأكد من رباطها أمسكها، وإن تركها ذهبت. كذلك القرآن أي شيء تحفظه إن تعاهدته بالمراجعة والقراءة والتكرار أمسكته في قلبك، وإن تركته ذهب. ولذلك ينبغي أن يعتنى بهذا المثل، لأن هذا مثل تصوير لمدى سرعة الذهاب إذا لم يتعاهده الإنسان، ولا يتمادى بك الأمر حتى يذهب القرآن وأنت لا تشعر، فإنه من أسباب الحرمان والخسار أن يفرط الإنسان فيما حفظه من القرآن مع تمكنه من مراجعته وضبطه. سأل الله أن يعيننا وإياكم على حفظ كتابه والقيام به وفهمه والعمل به، فإنه نجاة.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ محمد يقول بأنه يدرس في الثانوية، وقت الدراسة يبدأ من وقت صلاة الظهر حتى بعد صلاة العصر، يقول كيف أقضي صلاتي الظهر والعصر؟
يعني ما يصلي؟
والله هو
أعد السؤال سمحت.
هو يقول الشيخ بأنه يدرس وهو طالب في الثانوية، ووقت الدراسة يبدأ من وقت صلاة الظهر، يعني يتزامن مع دخول وقت صلاة الظهر حتى بعد صلاة العصر، يقول كيف أصلي الظهر والعصر، كيف أقضي؟
أما بالنسبة للظهر فيصليها قبل البداية، أو يطلب منهم مهلة للصلاة، والصلاة ما تأخذ يعني وقتا طويلا، يبادر يصلي قبل أن يبدأ. وأما العصر فهو إذا كان يقول بعد العصر يعني هل هو إذا غربت الشمس؟ لا، لا يجوز له أن يؤخر. أما إذا كان بمعنى أنه بعد الأذان
هو أخونا محمد من الجزائر يا شيخ، حتى يعني
أي على كل حال أنا أوصيه بأن يحرص على الصلاة ويستأذن في الخروج للصلاة إذا كانوا لا يوقفون الصلاة، لا يوقفون الدراسة للصلاة.
نعم.
وأنا يعني أقول مدارس تربي الطلاب، من أهم ما تربي الطلاب صحيح. عليه أن يحافظ على الصلاة، إذا كانوا لا يحافظ على الصلاة فهم لما سواها أضيع. اللهم أدي لك من حديث.
اللهم آمين، جزيتم خيرا. الأخت مجاهد من العراق، تفضلي مجاهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
عندي سؤال يعني فضلت الشيخ.
الأول
نعم، توفي زوجي أو ليس لديه مال سوى سيارة، وجاءتنا هبة من أحد الأشخاص، فبعنا السيارة وجمعنا مال واشترينا سيارة للعمل.
سيارة لمن؟
ويأتينا يعني منها للعمل.
أها.
يعني يأتينا منها وارد شهري.
نعم.
فأصبح لدينا مبلغ من الوارد، لكن يعني يعني هو بلغ النصاب، لكن لم أعرف إنه يعني هل هو حال عليه الحول أم لا.
طيب هذا المبلغ يعني تحصلونه يوميا أنتم؟
نعم.
هذا المبلغ
شهرياً.
هذا المبلغ شهريا.
شهريا وقد يعني يجمع لفترة عد أكثر من شهر ثم يعني يبعثه لنا.
طيب هو دخله شهري يعني.
فقط شطر ثاني يعني استقرضه مني يعني أخي يعني لفترة. ثم وضعه في عقار، اشترى عقار ووضع يعني هذا المبلغ دين سهم لنا في هذا العقار.
أها.
بالتجارة.
طيب نفس هذا المبلغ الذي كان عندكم من السيارة.
نعم نعم.
أها. وكم له الآن هذا المبلغ؟
أكثر من سنة يعني هو يعني أكثر من سنة.
نعم. طيب واضح، تسمعين جاهز.
سهل علي زكاة يعني.
طيب.
يعني العقار لم يباع لحد الآن.
لكنكم تأخذون نصيبكم منه مبلغ مالي.
العقار لا يعني بعد البيع يعني نتقاسم الأرباح ويرجع لنا رأس المال.
أها يعني أم مجاهد هذا العقار تحت الإنشاء الآن يبنى.
نعم.
طيب تسمعين الإجابة بإذن الله، شكرا لك أم مجاهد. الأخت عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
أنا عن فضل قراءة سورة الكهف.
ماذا؟
عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.
طيب واضح.
قال الثاني عن قوله تعالى أو صديقكم.
أو
صديقكم، ما تفسير الآية؟
تأتين بالآية كاملة؟
قوله تعالى أو صديقكم، هل يجوز للمرأة أن تظهر أمام أولاد عمها؟
أفلاكن ذا.
نعم، تظهر أمام أبناء عمها، هل تظهر المرأة أمام أبناء عمها أم لا؟ طيب تسمعين الإجابة، شكرا لكم عبد الرحمن. طيب شيخ، الأخت مجاهد تقول توفي زوجها رحمه الله، وكانت تقول ليس لديه سوى سيارة وكانت هبة، وتم بيعها، تقول اشترينا سيارة للأجرة، تم تأجيرها، يعني يحصلون على مبلغ شهري منها من تأجير هذه السيارة. تقول لا أدري هل حال الحول أم لا. الشاهد أن هذا المبلغ الذي حصلوه منها يا شيخ وضعه أخوها وجعله سهما لهم في عقار تحت الإنشاء، في عمارة تحت الإنشاء، إذا تم بيعها تقول سنأخذ نصيبنا، كيف يزكون الآن هنا؟
هذا المال الملك لمن؟
لهم، لها هي يا شيخ،
واستثمر هذا المبلغ.
نعم. في عقار الآن جعل لهم نعم نصيب سهم في عقار،
وتسأل عن زكاته.
نعم، لم ينتهي بعد هذا العقار أيضا.
يقوم العقار عند تمام السنة من ملكهم لهذا المال.
نعم.
فإذا كان يعني هم أدخلوا في هذه المساهمة 100,000 مثلا.
نعم.
بعد سنة كم صارت؟ 110، صارت 90، صارت 80، صارت 150.
لا يدري، سيبيعون ويلا.
يقومون. يقدرون. تسأل أهل الخبرة كم هذا العقار، فإذا كان لهم نصفه قالوا هذا العقار 200 ألف ولهم نصفه فتزكي 100 ألف.
حتى لو لم يتم البيع شيء.
حتى لو لم يتم، ما دام أنه هذا المال مستثمر.
مستثمر.
مستثمر. سواء في عقار أو في تجارة، فهذه طريقة إخراج زكاة، لأنه المال المستثمر ينظر كم قيمته بعد مضي الحول ويزكى، كم بلغ بعد مضي الحول، زاد أو نقص ويزكى.
نعم. إذن يا شيخ ما يفعله بعض الناس أحيانا، بعض الناس الشيخ يكون لديه مال يستثمره في عقار ويستغرق هذا البناء تقريبا قرابة سنتين.
هذه مسألة أخرى. هي متى هي الآن تسأل عن بناء؟
هو هذا عقار بناء تحت الإنشاء الآن.
يعني هو إذا كان هذا الله يسلمك عقار بمعنى شركة عقارات.
نعم.
تبني وتبيع، هذه تختلف عن شخص عنده عقار معين يهيئه للبيع ولم يتم تهيئته بعد.
نعم. هم يبدو دخلوا مع أشخاص شيخ.
فإذا كانت شركة فهنا كما ذكرت تقوم نصيبهم. نعم. بعد مضي الحول كم بلغ وتزكي.
أحسن الله
إليك. أما المسألة الأخرى فهي تأتي، هل تجب الزكاة على الأموال قبل في عروض التجارة قبل تمام اكتمال المال للبيع أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف العلماء وهي غير المسألة.
أحسن الله إليكم. جزيتم خيرا. الأخ أبو ريماس من العراق، تفضل أبو ريماس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي.
عندي ثلاث أسئلة.
كم سؤال؟
ثلاث أسئلة.
يلا يلا. الأول،
السؤال الأول، عندنا في العراق عادة أنه بالفاتحات الفاتحة.
نعم.
لما واحد يتوفى في قاعة خاصة للتعازي.
نعم.
فالشخص لما يدخل بالقاعة فيسلم ثم قبل الجلوس يقرأ فاتحة على الروح الميت.
نعم.
ففي ناس موجودين يقولون هذا هاي قراءة سورة الفاتحة غير جائزة.
نعم.
هذا طيب. السؤال الأول.
واضح. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، عندي شخص موظف بالدائرة صديقي.
نعم.
دائما في صلاة الجماعة لما نكون مع بعض نصلي صلاة الجماعة، فبعد الإقامة مباشرة نقرأ اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد وسيلة الخير وسيلة الفضيلة، يعني هذا الذكر،
هذا الدعاء، يأتي بهذا الدعاء. طيب
هذا الدعاء يقول هذا ما جائز مباشرة بعد مباشرة الصلاة.
طيب
هذا الدعاء يكون
واضح أبو ريماس. والسؤال الثالث،
قالت عن بنتي اسمها ريناس.
نعم.
فقالوا هي مفتاح الكعبة، فهل
مفتاح الكعبة
ريناس
يعني طلبوا منك تغيير الاسم؟
نعم.
يعني طلب منك أن تغير الاسم؟ هناك من طلب منك تغيير الاسم؟
لا والله لا والله،
بس من باب يعني العلم بالشيء. طيب طيب
بس أتأكد يعني.
طيب شكرا لك أبو ريماس. شكرا. شيخ الأخت عبد الرحمن سألت عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.
نعم.
جاء فيها حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعة والتي تليها. نعم. وفي رواية أخرى أضاء له ما بين وضع له ما إلى البيت العتيق. الحديث والحديث الأول هو الأشهر.
نعم.
والحديث في إسناده ما قال تكلم عنه العلماء رحمهم الله كلاما مستفيضا، خلاصته أنه لم يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، إنما صح موقوفا على أبي سعيد، هذا أولا. ثم قالوا إن إذا كان صح موقوفا على أبي سعيد وقد ذكر في هذا الأجر والفضل، وهو أنه أضاء له ما بين الجمعتين أو له، وردت عدة روايات في فضله وأجره، فهذا لا يقال بالرأي، إنما يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في حديث أبي سعيد موقوفا، وبالتالي قال له حكم الرفع، وما كان له حكم الرفع فهو كما لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيكون سنة. قال آخرون إن الحديث لم يثبت فيه في يوم الجمعة، إنما هو في الجمعة وغيرها، وأن هذا الفضل زيادة يوم الجمعة من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، زيادة يوم الجمعة هذه لم تثبت، وبالتالي هذا فضل لمن قرأ الكهف في أي يوم من الأيام ولا خاصية ليوم الجمعة.
نعم.
وإذا نظرنا إلى الروايات وجدنا أن الرواية ثبتت من طريقين، جاءت من طريقين، طريق ذكر فيه يوم الجمعة وهو طريق هشيم، وجاء من طريق آخر وهو طريق شعبة والثوري ليس فيه ذكر الجمعة إنما جاء مطلقا. من العلماء من رجح رواية الشعبة والثوري فقال رواية الشعبة والثوري ليس فيها ذكر الجمعة، فيكون هذا فضلا لقراءة يوم لقراءة الكهف في سائر الأيام. ومن رجح رواية هشيم قال إن رواية هشيم أثبت في من نقل عنه، وبالتالي تكون هذه الخاصية لمن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة. والأقرب من هذين القولين والله أعلم أنه لا تعارض بين الروايتين، فيحمل ما جاء في رواية شعبة والثوري على رواية هشيم فيكون هذا الفضل يوم الجمعة. هذا الذي عليه أكثر العلماء فيما يتعلق بهذه الرواية، منهم من قال أنه فضل عام والأمر في هذا قريب. فقراءة خلاصة الكلام أنه لم يثبت مرفوعا، الحديث لم يثبت مرفوعا، والصحيح أنه موقوف على أبي سعيد. وعندما نقول موقوف على أبي سعيد ننظر هل هذا مما يقال بالرأي أو لا يقال بالرأي. من العلماء من قال أنه لا يقال بالرأي وهذا الأقرب، لأنه هذا أجر وثواب فيكون له حكم الرفع. ثم قضية هل هو خاص بيوم الجمعة أو يكون في سائر الأيام، هذا مبني على الخلاف في الرواية. فمن رجح رواية شعبة والثور التي ليس فيها ذكر الجمعة فيكون كما ذكرت فضيلة في سائر الأيام، ومن رجح رواية هشيم قال هو في يوم الجمعة. والذي يظهر لي أنه لا تعارض بين الروايتين، يحمل ما جاء في رواية شعبة والثوري على ما جاء في رواية هشيم فيكون فضلا لسورة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة ولو قرأها في غيره لعله يدرك.
أحسن الله إليكم الشيخ. تقريبا ثلاث دقائق. سؤالها الثاني، هل المرأة أن تظهر أمام أبناء عمها؟
لا، ليس لها ذلك. هذا الاستدلال غلط.
نعم.
لأن هذا في الطعام، في الطعام ليس،
نعم. ليس على الأعمى حرج،
ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، ما في مسألة ظهور، أن تأكلوا من بيوتكم. فليس في هذا أن الصديق
يجب أو ما ملكتم مفاتحة أو صديقكم،
لا، لا، ليس هذا الداخل في
أحسن.
ليس في الآية ذكر لمسألة أن المرأة تظهر على أصدقاء زوجها أبدا.
نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ أبو ريماس يقول في العراق عادة منتشرة له، إذا توفي شخص يقول تؤخذ قاعة خاصة للتعازي، يدخل الشخص ويسلم ثم يقرأ الفاتحة على روح الميت. يقول هناك من يقول بأن هذا الأمر غير جائز.
هذا محدث كونه يعني يجعل لكل من دخل يقرأ الفاتحة، هذا من الإحداث في هذه الصورة، فهو من البدع التي ينبغي تركها. وينصح الناس يقال هذا ليس سنة، أنا التعزية إدخال السرور على الميت على أهل الميت بتسليتهم وتصبيرهم وتخفيف مصابهم، وليس فيه أن يقرأ شيئا من القرآن ويهدي ثوابه للميت، بغض النظر عن وصول ثواب الميت، هذه مسألة مختلفة. لكن هذه الصورة كونه خصها بهذه الصورة فإن هذا من المحدثات.
أحسن الله عليكم. يقول يسأل عن زميله، يقول
لكن يترفق بالناس يعني في مثل هذا، إذا شاع أمر وانتشر يترفق بهم في نقلهم إلى السنة.
أحسن الله إليكم. يقول أحد زملائه قبل الصلاة وبعد الإقامة، يقول عندما تقام الصلاة يأتي بالدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد وسيلة الفضيلة، هل لهذا أصل يا شيخ؟ هل هذا موطن هذا الدعاء بعد الإقامة؟
لا، صحيح أن هذا يقال في الأذان.
نعم.
ومنهم من قال إنه يقال في قول المؤذن في أذانه وفي إقامته لعموم. نعم. قول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لكن الظاهر أنه يكون في الأذان لأن الأذكار التي وردت ظاهرها في الأذان، ولم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان الصحابة يقيمون وهو بين أيديهم، يعني يقيم تقام الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قد حضر. فلو كان هذا يقوله ويدعو بالدعاء المعهود لا 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 اشتهر ونقل. الذي يظهر أنه لا يقال إلا في الأذان والله أعلم.
رماس يا شيخ هل هو مفتاح الكعبة؟
ما أعلم.
نعم. أحسن الله عليكم.
يراجع قوام السلوان.
أحسنت. إذن إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. شكر الله لشيخنا صالح.
لكن لو كان هو مفتاح الكعبة ما في مشكلة يعني التسمية به
صحيح
فليس فيه إشكال.
الحمد لله. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح وبارك في علمه وعمله ونفع به. شكر الله
لكم. الله يحفظك حياك الله.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. شكرا للزملاء استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.